بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد.
العنوان الثاني، العنوان الجديد في تمهيد الأصول العملية، تقسيم الأصول العملية إلى شرعية وعقلية. الأصول العملية الشرعية هي التي كنا نتحدث عنها في العنوان السابق، تلك التي كنا نطلب الفرق بينها وبين حجية الأمارة، تلك التي كان شيخنا النائيني يقول أن سنخ المجعول فيها ليس هو الطريقية، وكان الاتجاه الثاني يقول أخذ الشك في موضوعها، والاتجاه الثالث يقول لسان دليلها أخذ الشك. وكنا نقول نحن أيضا أن الترجيح فيها كان على أساس قوة المحتمل وأهميته. هذا الذي كنا نتحدث عنه في العنوان السابق هو الأصول العملية الشرعية. وأما الأصول العملية العقلية فلم نكن نتحدث عنها، ولم يكن كلامنا شاملا لها. الأصول العملية العقلية هي أحكام عقلية، مدركات عقلية عملية، من مدركات العقل العملي، ليست أحكام يحكم بها الشارع، ليس الأمر كذلك. الأصول العملية العقلية هي عبارة عن أحكام عقلية محددة لحق الطاعة، مضيقة في بعض الموارد لحق الطاعة، موسعة في بعض الموارد لحق الطاعة. إذن الأصول العملية العقلية هي عبارة عن مدركات العقل العملي، عليكم السلام ورحمة الله، مدركات العقل العملي. أما الأصول العملية الشرعية مثلتها واضحة: البراءة الشرعية، الاحتياط الشرعي، الاستصحاب، قاعدة الفراغ، قاعدة الطهارة، الحلية، الأصول العملية الأصولية والفقهية، عليكم السلام ورحمة الله. أما الأصول العملية العقلية، المصنف رحمة الله عليه يذكر لذلك ثلاثة أمثلة: قاعدة الاشتغال اليقيني، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وقاعدة منجزية حق الطاعة. ثلاث أمثلة إن شاء الله أطبقهن وأبين كيف أن كل واحد من هذه الأصول العملية يمثل تحديدا، تضييقا، توسعة لدائرة حق الطاعة. فإذا النتيجة الخلاصة، يوجد لدينا أصول عملية شرعية وأصول عملية عقلية. اللي كنا نتحدث عنه ونطلب الفرق بينه وبين الحكم الظاهري في باب الأمارات هو الأصول العملية الشرعية، ذاك الذي قال البعض أن الفرق يكمن في باب الجعل، في مرحلة الجعل الاعتباري، البعض قال في مرحلة الدلالة، والبعض قال أنه في مرحلة الجوهر. وأما الأصول العملية العقلية فشيء آخر، مدرك عقلي عملي يضيق أو يوسع من دائرة حق الطاعة، يبين لنا حدود دائرة حق الطاعة، ينجز أو يعذر، هذا الأصل العملي العقلي فقط وفقط. ومن هنا لزاما علينا أن نذكر خصائص هذه الأصول العملية العقلية. هذه الخصائص هي الفاصلة والفارقة بينها وبين الأصول العملية الشرعية. نقرأ المطلب ونشوف واحدة واحدة. قال: الأصول العملية الشرعية والعقلية. إذن العنوان الثاني يريد أن يقسم الأصول العملية إلى قسمين: شرعية وعقلية. العنوان الثالث يريد أن يقسم الأصول العملية الشرعية إلى ثلاثة أقسام: الأصول العملية الشرعية والعقلية. وتنقسم الأصول العملية إلى شرعية وعقلية. فالشرعية، لكن المهم جامعها، أنها لا تريد أن تحدد وتحرز لنا حكما شرعيا، وإنما تريد أن تحدد لنا الوظيفة العملية، تحديد الوظيفة العملية إما بحكم من الشارع وفق ألسنة ثلاثة ستأتي وفق صيغ ثلاثة وأقسام ثلاثة ستأتي، وإما بحكم وموقف عقلي. فالشرعية هي ما كنا نقصده آنفا، يعني بحثناه في العنوان الأول في خصائص الأصول العملية وفرقنا بينه وبين حجية الأمارة. ومردها الشرعية، الأصول العملية الشرعية، مردها حقيقتها إلى روحها هذه، هذا معناها أحكام ظاهرية شرعية إلى أحكام ظاهرية شرعية نشأت بناء على نظرية المصنف رحمه الله من ملاحظة أهمية المحتمل، إما أهمية المحتمل بحتا أو أهمية المحتمل مضافا إلى قوة الاحتمال كما في قاعدة الفراغ. والعقلية، خلينا نروح للعقلية اللي هي محور بحثنا الآن، وظائف عملية، والعقلية وظائف عملية عقلية، وظائف تحدد الوظيفة. العقل هنا من خلال إدراكه يحدد لنا الوظيفة ولا يحدد لنا حكما شرعيا. ومردها في الحقيقة، حقيقتها ومرجعها إلى أي شيء؟ إلى حق الطاعة إثباتا ونفيا، تضييقا وتوسعة. هذا الحكم العقلي يقول هنا يوجد حق طاعة، إذن حق الطاعة واسع يشمل هذا المورد. هناك لا يوجد حق طاعة، حق الطاعة ضيق لا يشمل هذا المورد. راح يذكر لنا ثلاثة أمثلة. المثال الأول، فحكم العقل مثلا بأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هذا يحدد أو يوسع حق الطاعة، يوسع أو يحدد دائرة حق الطاعة، هذا يضيق، هذا يضيق. يقول أن دائرة حق الطاعة هي في الأحكام في الأحكام الشرعية القطعية، وأما الأحكام التي هي مظنونة أو محتملة فإن حق الطاعة لا يشملها. أنت لا يجب عليك أن تبادر لامتثال أي تكليف مظنون أي تكليف محتمل، لا يجب عليك ذلك، لأن الاشتغال اليقيني هو الذي يستدعي الفراغ اليقيني، وأما الاشتغال المظنوني أو المحتمل فإنه لا يستدعي منك فراغا وامتثالا يقينيا أبدا. فحكم العقل مثلا، عليكم السلام، بأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، مرجعه إلى أن حق الطاعة للمولى ذاك الحق المولوي الذي يستقل به العقل، حق الطاعة اللي هو مدرك عقلي عملي من مدركات العقل العملي من أحكام العملية للعقل، يستقل به العقل وهو من مستقلات العقل، إنما هو حق الطاعة القطعية. فلا تفي الطاعة الاحتمالية بحق المولى. لو أنك امتثلت امتثالا ظنيا أو احتماليا مكافي، لابد أن تمتثل امتثالا قطعيا. إذا كنت قاطعا بوجوب صلاة في عهدتك، صلاة في عهدتك، وكنت تحتمل أن هذه الصلاة التي أديتها كافية، لكن أيضا يحتمل أنها غير كافية، حينئذ عليك أن تجمع وتأتي بالصلاة الثانية. أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، مرجعه إلى أن حق الطاعة للمولى هذا الحق الذي يستقل به العقل، إنما هو حق الطاعة القطعية، فلا تفي الطاعة الاحتمالية بحق المولى. هذا المثال الأول. المثال الثاني، وحكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. قبح العقاب بلا بيان سيأتي إن شاء الله عن قريب. هناك خلاف بين المصنف وبين المشهور. المشهور يلتزمون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، المصنف لا يقبل هذه القاعدة ويقول أن الصحيح هو قاعدة حق الطاعة منجزية الاحتمال أيضا فضلا عن الظن. المشهور يقولون أن ما لا يصلنا بالقطع واليقين يقبح العقاب عليه، حينئذ كل تكليف محتمل أو مظنون ما لم يصل إلى مرتبة القاطع فهو غير منجز. إذا ما امتثلت وعاقب للمولى، العقلاء شي يقولون؟ هذا قبيح، لا يحق للمولى أن يعاقب في مورد ما لم تكن قد وصلك ما لم تكن قاطعا قد وصلك الحكم بالقطع واليقين. هذا معنى قبح العقاب بلا بيان. إذن هذه قبح العقاب بلا بيان تضيق، إذن قاعدة مضيقة. وحكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان على مسلك المشهور مرجعه إلى تحديد وتضييق دائرة حق الطاعة، تحديدها وتضييقها وين؟ في التكاليف المقطوعة المعلومة خاصة دون المشكوكة دون المظنونة. مثال ثلاثة: بينما يرجع حكم العقل بمنجزية التكاليف المحتملة عندنا إشارة إلى مبنى حق الطاعة، المصنف يقول أنا أرفض قبح العقاب بلا بيان، وبالتالي أنا ألتزم بأن هناك مبدأ عقلي هو كل احتمال للتكليف منجز، منجز كل احتمال للتكليف منجز، وكل تكليف محتمل هو منجز، ألتزم بهذه القاعدة. هذا أيضا من الأصول العملية العقلية، هذا أصل عملي عقلي، لأن هذا الأصل العملي لا يريد أن يقول قطعا هنا واجب قطعا هناك حرام، أبدا لا يقول ذلك، وإنما يقول وظيفتك العملية أن تحتاط هنا، ابني على أنه واجب وافعل، وأن تترك هناك، ابني على أنه حرام واترك. خب هذا أصل عملي، لكن هذا أصل عملي عقلي، هذا مرجعه إلى توسعة حق الطاعة يشمل التكاليف المحتملة والمظنونة. خب هذا كله بعدين نبحثه. لا لا عقلي، هذا حق الطاعة عقلي، لأنه وجداني، لاحظون وجداني، المصنف رحمة الله عليهم يعتقد بأنه وجداني، ولذلك هو يسوق المطلب بنحو، يبين المطلب بنحو يثير الوجدان في نهاية المطاف كما سنرى. زين، يثير المطاف قبح العقاب بلا بيان، هو طبعا هو يقول وجداني، اثنين وجدانيات، يعني من يريد أن يحكم بذاك أو بهذا وجدانيات، طبعا ببيان يذكره هو رحمه الله، ببيان يذكره هو، بيان إن شاء الله راح يأتي بيان دقيق. فإذا تمكنا من إرجاع المسألة إلى الوجدانيات حينئذ نحكم الوجدان. أما الأعلام يقولون في قبح العقاب عندنا أدلة على قبح العقاب بلا بيان، تلاحظون كيف؟ إن شاء الله يأتي بحثها. نعم،
غير منجز
عند المصنف، لو عند المشهور، عند المصنف منجزة، المشهور يقول غير منجزة.
لا،
لا،
فلا تبطاع الاحتمالية،
أي
فحق الطاعة،
لا لاحظوا،
يتضمن احتمال،
لاحظوا
ولو قليل،
لاحظوا. شوفوا احنا ثلاث أمثلة عندنا، مو صحيح؟ مثال قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. قاعدة الاشتغال اليقيني تقول أنت إذا كان عندك تكليف داخل في عهدتك بالقطع واليقين، مثال صلاة في ظهر يوم الجمعة، أكو علي صلاة داخل عهدتي لو جمعة لو جماعة لو ظهر قطعا. خب حينئذ إذا صليت الجمعة وسكتت أو صليت الظهر وسكتت، ما يكفي، ما يكفي، أكو اشتغال يقيني، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ والامتثال اليقيني. تلاحظون كيف القاعدة الأولى ناظرة إلى عالم الامتثال، إلى عالم الامتثال، في عالم الامتثال لا تكفي، لا يكفي الامتثال الاحتمالي. القاعدة الثانية قبح العقاب بلا بيان ناظرة إلى مرحلة أصل الاشتغال، أن عهدتك مشتغلة أو مو مشتغلة، مشتغلة أو مو مشتغلة بالطاعة بالتكليف المحتمل. القاعدة الثانية تقول لا، مو مشتغلة، يقبح العقاب إن لم تكن قاطعا، يعني إذا كنت ظانا أو محتملا. القاعدة الثالثة أيضا تنظر إلى مرحلة الاشتغال مو الامتثال، تنظر إلى مرحلة الاشتغال، تقول الاحتمال يدخل التكليف في عهدتك يعني منجز عليك. القاعدة الثانية، إذن شوفوا القاعدة الأولى تباوع للامتثال، إذا عندك اشتغال مقطوع به إذن لابد أن تمتثل امتثالا مقطوعا به. زين، القاعدة الثانية تباوع للاشتغال، تقول إذا كنت محتملا أو ظانا فلا منجزية، وإذا كنت قاطعا فمنجزية. القاعدة الثالثة أيضا تضر إلى مرحلة الاشتغال، مجرد أن تحتمل فضلا عن أن تظن فضلا عن أن تقطع، الحكم منجز عليك في كل الدوائر الثلاث. عليكم السلام. يرجع حكم العقل بمنجزية التكاليف المحتملة عندنا إلى سائل توسعة دائرة حق الطاعة. وهكذا أي حكم عقلي عملي في دائرة الأصول العملية إما يوسع من دائرة حق الطاعة أو يضيق من دائرة حق الطاعة. خب، هذه هي المقدمة. إذن اتضح عندنا إذن أصول عملية شرعية، أصول عملية عقلية. الأمثلة هم المصنف ذكر لنا 3 أمثلة في الأصول العملية العقلية. الآن نأتي إلى المميزات والخصائص التي تمتاز بها الأصول العملية العقلية عن الشرعية والشرعية عن العقلية. وللقسمين مميزات يمكن ذكر جملة منها فيما يلي. أولا، الخاصية الأولى، الميزة الأولى، الأصول العملية الشرعية أحكام شرعية ظاهرية طريقية مجعولة من قبل الشارع، يتصدى الشارع إلى جعلها، على خلاف في تصوير هذا الجعل بين المصنف وبين المشهور. المشهور هم مختلفين فيما بينهم على تصوير هذه الأحكام، هذه الأصول العملية الشرعية. النتيجة الكل يقبل أن الأصول العملية الشرعية أحكام شرعية مجعولة من قبل المولى عز وجل. هذه الشرعية، البراءة الشرعية والاستصحاب، قاعدة الفراغ، قاعدة الطهارة، أصالة الحلية، هاي كلها أصول عملية شرعية جعلها الشارع، حكم الشارع، ولو بنحو الترجيح. المصنف يعتقد أن الترجيح الصادر من الشارع هو أصل عملي. أصل هذا الترجيح عندما حكم بالاحتياط أو بالبراءة أو الاستصحاب رجح، هذا الترجيح هو الأصل العملي، فهو جعل شرعي. هذا واحد. بينما الأصول العملية العقلية مو أحكام مجعولة، لا يتصدى الشارع إلى جعلها، مدركات عقلية من القسم الثاني، يعني مدركات العقل العملي، أحكام عملية، أحكام عقلية عملية، هكذا. خب، قال أولا أن الأصول العملية الشرعية أحكام شرعية، والأصول العملية العقلية ترجع إلى مدركات العقل العملي فيما يرتبط بحق الطاعة. فإذا إن شاء الله راح نجي إن شاء الله لاحقا، إذا قلنا أن العقل أن مدركات العقل العملي تنحصر في أمرين، قبح الظلم وحسن العدل، لازم نرجع كل أحكام حق الطاعة إلى حق الطاعة، وتوابع حق الطاعة إلى حسن العدل وقبح الظلم، هناك راح نرجعها. بل وهذا مدعانا أنها ترجع إلى أحكام العقل العملي، يدرك أن هذا قبيح فيما يرتبط بمخالفة ما يكون من حقوق المولى، وذاك حسن إذا أيضا يرتبط بحقوق المولى، حق طاعة المولى. هذا هو الأمر الأول، المائز الأول. المائز الثاني، الأصول العملية الشرعية تابعة لدليلها. فإذا كان الدليل شاملا للواقعة الخارجية، للواقعة الحياتية، جرى الأصل العملي الشرعي، وإن لم يكن شاملا فلا يجري الأصل العملي الشرعي. وبالتالي من الممكن أن نجد واقعة حياتية ما ولا يوجد لها أصل عملي شرعي. ماذا ممكن؟ لأن كل أدلة الأصول العملية لا تجري في هذه الواقعة. هذا ممكن جدا. وأما الأصول العملية العقلية فلا يعقل أن نجد واقعة حياتية ما ولا يجري فيها الأصل العملي العقلي. سيأتي من المصنف أن الأصول العملية العقلية تنحصر في أصلين، احتياط وبراءة، احتياط عقلي وبراءة عقلية. في كل واقعة حياتية إما يجري الاحتياط العقلي إذا كان حق الطاعة شاملا لتلك الواقعة، أو تجري البراءة العقلية إذا كان حق الطاعة غير شامل لتلك الواقعة. إذن لا تخلو، لا تخلو، لا تخلو حادثة واقعة من الأصول العملية العقلية، لابد أن يجري فيها أصل عملي عقلي من هذين الأصلين. بينما الأصول العملية الشرعية التابعة لدليلها قد لا تجري في بعض الوقائع. إن كنت تسأل ألا يعني ذلك خلو الواقع عن حكم شرعي أو موقف عملي مرضي من قبل الشارع؟ كيف ورد أن لكل واقع حكم؟ كيف ورد؟ الجواب المولى هنا اكتفى بحكم العقل العملي في هذا المورد، ولم يحدد الأصل العملي الشرعي.
من
في بعض الموارد، ها أنا أقول لكم، في بعض الموارد، في بعض الموارد لا لا تجري، في بعض الموارد هو أصلا مو مورد استصحاب، مو مورد علم إجمالي، يعني ماكو شك مسبوق باليقين ولا شك مقترن باليقين، فلا يجري فيه لا الاستصحاب ولا منجزية العلم الإجمالي، اللي البعض يقولون عندنا أدلة شرعية، بعض الروايات تجري في موارد منجزية العلم وتثبت المنجزية، خب ما يجري حينئذ. المفروض أن هذا المورد مجرى للبراءة، خب حينئذ المفترض إذن أن البراءة الشرعية، أن دليل البراءة الشرعية يجري هنا، غير هذا هو المفترض. ولكن سنصطدم بحقيقة قائلة أن حديث الرفع ودليل البراءة لا يجري في المقام. لماذا؟ لأن حديث الرفع وارد مورد الامتنان، وجريانه في المقام يخالف الامتنان، إذن لا تجري، لا يجري دليل البراءة الشرعية. حينئذ لا يوجد أصل عملي شرعي في المقام. ماذا نفعل؟ راح نرجع للأصل العقلي، إذ لا يمكن أن نجد واقعة حياتية إلا ويجري فيها الاحتياط أو البراءة. المشهور يقولون قبح العقاب بلا بيان دليلنا على البراءة العقلية. الشارع ما قال لنا هذا حلال أو حرام، ما قال لنا، إذن يقبح العقاب بلا بيان. سيد الشهيد رحمه الله يقول أنا ألتزم بحق الطاعة، كل احتمال منجز للتكليف، فإذن لابد لك أن تحتاط في المقام. تلاحظون كيف؟ فإذن لو أن المورد ما تجري فيها أي الأصول العملية الشرعية بما فيها أصالة البراءة، لأن أصالة البراءة حديث الرفع الدال عليها امتناني، والمقام ليس امتنانيا، خلاف الامتنان. حينئذ في بعض الموارد أنا إذا أطبق البراءة راح أفيد المقابل لكن أضر غيره، هذا خلاف الامتنان، هذا خلاف الامتنان. تلاحظون كيف؟ فلا يجري، فلا يجري حديث الرفع، بل هكذا. خب حينئذ قال ثانيا أنه ليس من الضروري أن يوجد أصل عملي شرعي في كل مورد، ليس من الضروري، وإنما هو يعني الأصل العملي الشرعي تابع لدليله، فقد يوكل الشارع أمر تحديد الوظيفة العملية للشاك، الوظيفة العملية للشاك إلى عقله، إلى عقل الشاك العملي. إذن ما خلت الواقعة عن حكم، لأنه الشارع في بعض الأحيان اللي يعتبر أن العقل حجة باطنية أحال الأمر إلى العقل واكتفى بإدراك العقل، وهذا خلافا للأصل العملي العقلي. فإنه شنو يعني خلافا؟ فإنه لابد من افتراضه بوجه من الوجوه في كل واقعة من وقائع الشك في حد نفسها، في كل واقعة إما يحكم العقل بالبراءة أو يحكم العقل بالاشتغال. ماكو واقعة لا يوجد فيها حكم عقلي. ثالثا الأصول العملية الشرعية، بل شيخ لا لا، من الممكن أن لم يصدر أصلا عملي شرعي في المقام، ها وبالتالي يمكن أن نعللها بهذا النحو، أن بعض المواقف العملية أنيط حكمها بالعقل لوضوحها، والوظيفة العملية في المقام من تلك الأمور، تحديد الموقف العملي. ثالثا، الأصل العملي الشرعي قد يكون براءة شرعية ليتعذير اتجاه الحكم المشكوك، وقد يكون تنجيز. براءة شرعية مثلا قلت التعذير، بعد قاعدة الفراغ، قاعدة الطهارة، كلها معذرات. وقد يكون تنجيز مثل الاحتياط الشرعي في الدماء والأعراض بناء على القبو، أو الاحتياط الشرعي العام بناء على بعض العلماء الإخباريين. خب هذا هم تدار الأمر براءة واشتغال شرعيا. لكن يمكن أن نتصور نمطا ثالثا من الأصول العملية الشرعية أعم من البراءة والاشتغال، وهو الاستصحاب. الاستصحاب ينجز تارة ويعذر أخرى، وقد يثبت الاستصحاب حكما وضعيا. هذا في الأصول العملية الشرعية. فإذا لا تقتصر الشرعيات، الأصوليات الشرعيات على براءة واشتغال، بل يمكن أن نجد براءة واحتياط، يعني بل يمكن أن نجد نوعا ثالثا هو الاستصحاب، لأن هذا تابع للجعل الشرعي. بينما الأصول العملية العقلية فهي منحصرة في أمران، براءة عقلية واشتغال. لو براءة عقلية لو اشتغال، حينئذ قد يقال التخيير أصل عملي ثالث. الجواب، التخيير وين؟ بين المحذورين. إذا دار الأمر بين كون هذا واجبا أو حراما، خب أنا رحت بحثت في الأدلة المحرزة ما لقيت. صلاة الجمعة لو دار أمرها بين الوجوب والحرمة، أكو بعض فقهانا في عصر الغيبة قالوا حرام، بعضهم في عصر الغيبة قالوا واجب. زين، حينئذ دار أمرها بين المحذورين، دور الدليل ما اقتنعت، أكو مثلا وكان مجمل، أو أكو وكان متعارض فسقط الدليل، ماذا أفعل في هذه الحالة؟ أرجع إلى موقف العقل حتى أحدده في المقام. طبعا موقف أصل عملي شرعي في المقام هم ما عندنا، ماذا أفعل؟ قاعدة الاشتغال العقلية محذوران. المنجزية العلم الإجمالي ما تجري في المقام. منجزية العلم الإجمالي تقول لك جيب هذا وهذا اثنيناتهم، ما أقدر أمتثلين اثنيناتهم في المقام، هذا لو حرام لو واجب. زين، أيهما استصحاب هم ما يجري في المقام، محل كلامنا عدم جريان الاستصحاب في المقام. خب حينئذ ماذا نفعل؟ لو أن التعارض استحكم، لو حلينا التعارض انتهت المسألة، ما هو الحكم؟ لا أصل عملية جاري في المقام، لا أصل إلا التخير بينهما، أنت مخير بينهما. هذا التخير هم باحتمالين، مرة تخير للفقيه، مرة تخير للمكلف. على كل تخير، التخير بين المحذورين، هذا أصل عملي ثالث. لا هو براءة، لا هو اشتغال، لا هو احتياط عقلي، أصل عملي ثالث. لا هو براءة عقلية، لا اشتغال عقلي، تخير عقلي بينهما، هذا أصل عملي ثالث. ليش تقولون اثنين؟ يقول المصنف رحمة الله عليه، ما هي حقيقة التخير بين المحذورين؟ حقيقته إثبات تكليف إلزامي في العهدة، هذا حقيقته. خيرني بين الوجوب، العقل يخيرني بين الوجوب والحرمة، شنو معنى؟ يدخل أحدهما في عهدتي. هكذا أنت مخير، يعني يدخل أحدهما في العهدة، هذا أحدهما فقط في العهدة، هذا المقصود. لو المقصود أن عهدتك تخلو من أحدهما، هكذا أنت بريء عنهما، هذا المقصود. أيهما؟ إذا المقصود الأول، فلا يعقل أن يدخل في عهدتي أحدهما. لماذا؟ لأن أنا مجرد أن أترك واحد من عدهن راح أفعل الآخر قطعا. إذا ما أمتثل الحرمة، يعني راح أصلي الجمعة، راح أمتثل وجوبة. إذا ما أمتثل الوجوب، يعني راح أترك صلاة الجمعة، يعني راح أمتثل الحرمة. فأحدهما قطعا سوف يأتي به المكلف ويترك الآخر، فكيف يدخل المولى أحدهما في عهدة المكلف، مع أنه سوف يتحقق قاطعا بلا شك ولا إشكال، فهذا غير معقول. إدخال أحد التكليفين بالعهدة غير معقول. وأما الثاني معناه البراءة العقلية الثانية، إذا تخلو معنى التخيير بين المحذورين خلو العهدة منهما معا، فلا وجوب في عهدتك ولا حرمة في عهدتك، يعني لا تكليف إلزامي تعاقب عليه، هذا المقصود من التخيير العقلي، هذا المقصود، هذه براءة. لا تخلو عهدتك منهما معا، أي هذه براءة، هذه براءة عقلية، يعني العقل يحكم بالبراءة. إذن على الأول يعني العقل يدخل أحد التكليفين في عهدك، قول هذا ما معقول. على الثاني أن العقل أفرغ عهدتك منهما معا وقال أنت ما تعاقب، وظيفتك أنك بالخيار، يعني لا تعاقب، هاي براءة عقلية، هاي البراءة العقلية. هذا التخيير العقلي بين المحذورين، التخيير العقلي بين المحذورين طبعا. ولذلك هذا هو خيار المصنف اللي راح يجي لاحقا، خيار المصنف اللي راح يجي لاحقا. بلي، معنى التخيير بين المحذورين ما هو؟ أن هناك حكم إلزامي قد دخل في عهدة من هو أحدهما، حكم إلزامي قد أحدهما قد دخل في العهدة والآخر لم يدخل في العهدة، هذا لولا معنى التخيير العقلي بينهما أنني غير معاقب على أي منهما، هذا معنى البراءة العقلية، فلا أعاقب على الوجوب ولا أعاقب على الحرمة، هذا البراءة العقلية عنهما معا. لو فعلت الجمعة فلا أعاقب على الحرمة، لو تركت الجمعة لن أعاقب على الوجوب، معناه أنه براءة. الطرز الأول غير معقول، والطرز الثاني هذه براءة عقلية، هذه هو الثالث. خلينا نشوف ثالثا، أن الأصول العملية العقلية قد ترد إلى أصلين، لأن العقل الأصول العملية العقلية قد ترد إلى أصلين. ليش قد ترد؟ لأن أكو رح يجينا إشكال التخيير العقلي بين المحذورين، لأن العقل إن أدرك شمول حق الطاعة للواقعة المشكوكة حكم بأصالة الاشتغال، كما في قاعدة الاحتياط في الشك المقرون في العلم بالعلم الإجمالي، وكنظرية المصنف المتمثلة بحق الطاعة وتنجز الاحتمال حكم بأصالة الاشتغال، وإن أدرك عدم الشمول حكم بالبراءة العقلية بعد هنا، كما هو مبنى ومسلك المشهور المبني على قبح العقاب بلا بيان. قبح العقاب بلا بيان الأصل، هذا الأصل، هذا القاعدة الأم، تتفرع عنها البراءة العقلية. دليل البراءة العقلية هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ولكن قد يفرض، مقال قد ترد إلى أصلين، ولكن قد يفرض أصل عملي عقلي ثالث، وهو أصالة التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين. لكن إذا فرض قد يعترض عليه، وقد يعترض على افتراض هذا الأصل، هذا كله قد باعتبار هذا راح يجينا بحثه، هذا راح يجينا هناك ونشوف وجوب
يعني لو لم تتلو بها Thank you.
فإذا انتفى الشرط حينئذ ينتفي الموضوع، ينتفي الحكم معه. إذا لم يأتك موقف من الشارع فلا بد أن تحتاط، هذا داخل في عهدتك، وقد جاءني وقد جاءني، إذا لا يلزم لا يلزمك الاحتياط. هذا كله إذا كان معلق حكم العقل. أما إذا كان منجز، إذا كان منجز أصلا موقف الشارع ما يجي في هذا. لا يعقل أن يحكم الشارع حكما مخالفا لحكم العقل. وهل تجد حكما شرعيا في كل الشريعة مخالف لحكم العقل؟ كلا والعياذ بالله. هنا أيضا كذلك. خامسا، أبدا ذاك بعد أكثر شيخي، بين الأحكام العقل، بين الأحكام العقلية وأحكام الشارع أبدا. كيف؟ وهل يمكن أن يصدر الشارع حكما شرعيا واقعيا أو ظاهريا مخالف للحكم العقلي؟ أبدا. كيف؟ لا بالعكس، في الثبوت يعني في مرحلة الجعل، يعني ذاك الحكم مو الحكم العقلي، يعني المدركات الواقعية. ها؟ أي هذا في مرحلة الإثبات، هذا في مرحلة الإثبات. قد يبدو لنا التعارض، لكنه هذا التعارض مرفوع بالورود. لاحظوا هسه أنا راح أقوله أنه لا يعقل. خامسا، لا يعقل التصادم بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية. كيف لا يعقل سيدنا؟ قال فإذا كانا مختلفين في التنجيز والتعذير، مثال قاعدة حق الطاعة، يعني قاعدة الاحتياط العقلية في موارد احتمال التكليف من جهة هي منجزة، وقاعدة البراءة الشرعية رفع ما لا يعلمون من جهة هذه معذرة، فإن كان الأصل العملي العقلي معلقا على عدم ورود أصل عملي شرعي على الخلاف. يعني العقل متى يحكم بتنجيزي؟ متى يحكم بالتنجيز، بتنجيز الأحكام الشرعية حتى المحتملة؟ إذا لم يأتي الشارع ويقول أنا متنازل عن حقي، رخصتكم في تركها، فإذا قال كذلك حينئذ راح يرتفع الأصل العملي العقلي من أصل من رأس، كان هذا يعني الأصل الشرعي واردا، يعني رافعا لموضوع الحكم العقلي، الأصل العملي العقلي، لأنه ذاك كان يشترط عدم وجود موقف شرعي وقد جاء الموقف الشرعي. هذا معلق نسميه. وإلا يعني إن لم يكن الأصل العملي العقلي معلقا على عدم ورود أصل عملي شرعي على الخلاف، لم يكن معلقا، يعني كان الحكم العقلي منجزا. هاي تدري وين؟ هاي في قاعدة منجزية العلم الإجمالي، كما بنى على ذلك المحقق العراقي. منجز هذا، هذا منجز. وبالتالي امتنع ثبوت الأصل العملي الشرعي في مورده، وبالتالي المحقق العراقي قال أصلا براءة ما تأتي، ما تجي براءة، يستحيل الحكم القائل القاعدة القائلة عند الشك أنت بريء رفع ما لا يعلمون، أصلا غير قابل للجريان في موردي أطراف العلم الإجمالي، أصلا يستحيل أن يأتي. والحمد لله رب العالمين.